أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. إنما وقفنا عند العهدين القديم والجديد، لما لهذين العهدين ولشروحهما أو لشرحهما من تأثير كبير في موروثنا الروائي. وبعبارة أخرى، نحن لا نستطيع أن نفهم السياق العام للموروث الروائي إلا بعد أن نقف على الأسفار الإلهية السابقة على الإسلام، يعني العهد القديم أو العهد العتيق والعهد الجديد، يعني توراة موسى أو ما ينسب أنه أو ما يقال أنه توراة موسى وإنجيل عيسى عليهما أفضل الصلاة والسلام. طبعا أشرنا بالأمس أن القضية لا تتوقف عند هذين الكتابين الإلهيين، وإنما أيضا يتعلق بالتلمود، أيضا يعني ما يتعلق بآراء علماء اليهود والنصارى، علماء اليهود والمسيحية عندما فسروا وشرحوا هذين الكتابين المقدسين عندهم. وهذه قضية أشار إليها جملة من المحققين وجملة من الذين تابعوا هذا الموروث أو تابعوا العهدين القديم والجديد. مثلا على سبيل النموذج أعزائي، تعالوا معنا إلى التلمود البابلي، هذا الجزء الأول اللي قلنا يقع في 20 مجلد، هذا يعني دورة فقهية من قبيل من باب التنظير، ها، لا من باب المقايسة، ها، دورة فقهية واسعة على مستوى الجواهر مولانا. هذا التلمود البابلي 20 مجلد وبهذا الشكل مولانا، وكلها في الأحكام فقهية عموما. وعندما تقرأ أنت إذا لم تكن مطلع عن هذا التلمود، كأنك تقرأ في كتاب فقهي من كتبنا الفقهية مثلا، نفس الأبواب في باب الطهارة، في باب النكاح، في باب في المعاملات وإلى غير ذلك تفصيلا، وهذا ما أشرنا إليه بالأمس. تعالوا معنا إلى الجزء الأول أعزائي، التلمود البابلي المجلد الأول، توزيع المؤسسة الأردنية للبحوث والمعلومات. هناك يشير إلى هذه النكتة، يقول بأن هذا الإنجاز التاريخي، يعني ترجمة التلمود ماذا؟ البابلي، أن هذا الإنجاز التاريخي يعد خدمة للأمة العربية والإسلامية، وخدمة للبحث العلمي في دراسات الدين اليهودي، وخدمة لطلبة الشريعة الإسلامية وعلمائها، لتبيين كثير من الروايات التي استند إليها كثير من المفسرين بما يعرف بالإسرائيليات في كتب التفسير السابقة، كما توفر خدمة علمية وعلى نفس المستوى للباحثين والعلماء والخبراء في الدراسات الدينية المقارنة. يعني أنت لكي تفهم جو هذه الرواية، لماذا هذا المضمون، لابد أن تقف ماذا على ذلك التراث بشكل واسع بغض النظر عن صدقه أو كذبه. هذا المورد الأول. المورد الثاني، تعالوا معنا أعزائي في صفحة 20، يقول وتمثل ترجمة التلمود البابلي هذه خطوة نوعية في سبيل الكشف، التفتوا جيدا العبارة، عن أهم مصدر من مصادر الروايات الدينية، من أهم مصادر الموروث الروائي عندنا، ولا أفرق بين سني أو شيعي. أنا دا أتكلم في الموروث الروائي العام، لا الموروث الروائي لأهل السنة أو الموروث الروائي لعلماء مدرسة أهل البيت، المصادر الروائية لا 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 أبدا. يقول: أهم مصدر من مصادر الروايات الدينية الإسرائيلية التي اخترقت مساحة غير يسيرة من تراثنا الإسلامي. واضح عزائي؟ يعني المساحة التي اخترقتها قليلة أو كثيرة عزائي؟ لا، ليست قليلة، ليست كالعدم لا قيمة لها، لا لا أبدا، مساحة واسعة جدا أعزائي، واقعا واسعة وعلى مختلف الأبواب، يعني تفسيرية، عقائدية، تاريخية، قصصية، فقهية ونحو ذلك أعزائي، وخاصة كتب التفسير، وخاصة هذا مو أنه فقط مختص بالروايات التفسيرية، وخاصة كتب التفسير وقصص الأنبياء كما تقدم هذه الترجمة خدمة عظيمة لدارسي السنة النبوية. ولهذا اللي ما يطلع على هذه الجذور واقعا يقع ماذا؟ يدافع عن سنة هي نبوية أو إسرائيلية، مو دولة إسرائيل، ها مقصودنا الروايات الإسرائيلية مولانا، مقصودنا الموروث الذي جاءنا من الثقافات أو من العهدين القديم، العهد القديم والجديد، العهدين السابقين، لدارسي السنة النبوية المهتمين بتنقيتها من شوائب الإسرائيليات أعزائي. فإذا صار بناءك أعزائي، خلي ذهنك يمي، فإذا صار بناءك أنت هذه النقطة، أنا بيودي أن الأعزاء يلتفتوا، فإذا صار بناءك أنه هذا المعنى، هذا المعنى يعني تجعل الرواية هي النظارة التي من خلالها تنظر إلى ماذا؟ إلى الدين. فأنت بأي نظارة تنظر إلى الإسلام؟ ها؟ لا أقل جزء ليس بالقليل منها غير ناصعة، غير منقات، وإنما جاءت من السابقين. هنا أعزائي أنا بودي أنه أشير إلى، أرجع إلى بحث الأصل. بحث الأصل ماذا كان؟ قلنا إذا يتذكر الأعزاء، قلنا بأنه لماذا إذا جاءت الرواية من العهدين القديم أو الجديد، يعني من التوراة أو الإنجيل، أنتم ماذا تطعنون فيها؟ أيضا هذه كتب مقدسة مصدقا لما بين يدي. في مقام الجواب قلنا لابد لكي نعتني أو يمكن الاطمئنان إلى ما ورد في العهدين القديم والجديد أن يثبت لنا أن هذا هو التوراة الذي نزل على موسى، وأن هذا هو الإنجيل الذي نزل على عيسى. أما إذا لم يثبت ذلك، هذا من قبيل أعزائي، أنتم الآن تريدون أن تستندوا إلى بصائر الدرجات، أو تريدون أن تستندوا إلى تفسير القمي، أو تريدون أن تستندوا إلى كتاب المحاسن، واقعا أن تثبت أن هذا الكتاب لمن؟ للقمي، للصفار، لفلان وفلان، وأنه هي النسخة التي كتبها وصلت إلي عند ذلك، نقول أنه هذا السند معتبر إلى الإمام الصادق. هذا كتاب الآن دلائل الإمامة اللي يستند إليه، وأهم رواية لشهادة سيدة نساء العالمين واردة أين؟ في دلائل الإمامة مولانا، للطبري الشيعي، أليس كذلك؟ ألم نقل ذلك في السنة الماضية؟ سؤال: من قال أن الطبري عنده كتاب باسم دلائل الإمام؟ وإذا كان عنده، هذا نفس ذاك أو غيره، أي منهما؟ إذن القضية ليس لا يكفي أنه فقط في التاريخ يكتب أن القمي كان له تفسير، ما يكفي أن تثبت هذا الذي بيده هو من هو تفسير القمي. ما أدري واضح؟ من هنا لابد أن نقف على الأسفار أو العهد القديم وعلى العهد ماذا الجديد، لنعرف متى دونت هذه الأسفار أو هذين العهدين القديم والجديد. تعالوا معنا أعزائي مرة أخرى إلى الأسفار المقدسة اللي قلنا بأنه من الكتب الجيدة، وأنا واقعا أوصي الأعزاء أنه يطالعوا هذا الكتاب الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، الدكتور علي عبد الوافي، صفحة 13 أعزائي، صفحة 13. العهد القديم يعني ماذا؟ ها؟ يعني التوراة. اعتمد اليهود في أسفارهم 39 سفرا أطلق عليها في العصور المسيحية اسم العهد القديم للتفرق بينها وبين ما اعتمده المسيحيون من أسفارهم التي أطلقوا عليها اسم العهد الجديد. واضح هذا؟ واعتبروا من؟ اليهود. واعتبروا هذه الأسفار 39 أسفارا مقدسة أي موحى بها كالنص. ماذا؟ كالنص القرآن. هسه الآن نفس هذا الخلاف اللي موجود الآن عندنا في النص القرآني أيضا موجود عندهم، وهو أنه موحى بها لفظا ومعنى أو موحى بها معنى لا لفظا، وهي على 4 أقسام أعزائي. وتنقسم أسفار العهد القديم 4 أقسام. القسم الأول كتب موسى أو الأسفار 5، وهي سفر التكوين وسفر الخروج وسفر التثنية وسفر اللاويين وسفر العدد، وتشتمل هذه الأسفار 5 على التوراة في نظر اليهود. واضح صار أعزائي؟ هسا الآن ما هو سفر التكوين اللي هو أهمها هذه الأسفار 5؟ أما سفر التكوين فيقص تاريخ العالم من تكوين السماوات والأرض إلى استقرار أولاد يعقوب، وأما سفر الخروج فيعرض تاريخ بني إسرائيل في مصر وقصة موسى ورسالته وخروجه مع بني إسرائيل إلى آخره. بعد مولانا، وأما السفر القسم الثاني، وأما سفر اللاويين، وأما سفر التثنية، بعد خلاصة موجودة يأخذ وقت. أما القسم الثاني ويسمى بالأسفار التاريخية، وهي 12 سفرا تعرض لتاريخ بني إسرائيل بعد استلائهم على بلاد الكنعانيين. والقسم الثالث يسمى أسفار الأناشيد. بعد مولانا، هذه أم صفحة 15، تعالوا إلى صفحة 16. والقسم الرابع يسمى أسفار الأنبياء، وعددها 17 سفرا يعرض كل منها لتاريخ نبي من أنبياء الأسفار. جيد مولانا، تاريخ تدوين هذه الأسفار، وهذه هي القضية المأساوية، تاريخ تدوين ماذا؟ هذه الأسفار. تعالوا إلى صفحة وأهم أسفار، صفحة 16. وأهم أسفار العهد القديم هي أسفار ماذا؟ شنو؟ القسم الأول اللي قلنا 5. القسم الأول التي ينسبها اليهود إلى موسى ويعتقدون أنها بوحي من الله وأنها تتضمن التوراة، ولكن التحقيقات الحديثة منهم لا منا، مو احنا نريد نطعن شنو في كتابهم، لا ولكن ظهر للمحدثين من الباحثين من ملاحظات اللغات والأساليب التي كتبت بها هذه الأسفار وما تشتمل عليه من موضوعات وأحكام وتشاريع والبيئات الاجتماعية والسياسية التي تنعكس فيها ظهر لهم من ملاحظة هذا كله أنها قد ألفت. إذن بعد هذا هو توراة موسى أو ليس توراة موسى؟ هسه وتواريخ مذكورة أعزائي. عصر موسى يقع على الأرجح حوالي القرن الرابع عشر أو الثالث عشر قبل الميلاد. هذا عصر من؟ ها؟ عصر موسى الرابع عشر أو يعني حدود 1300 سنة قبل ميلاد المسيح. التفت جيدا. وأن معظم سفري التكوين والخروج قد ألف حوالي القرن التاسع قبل الميلاد، يعني بعد 300-400 سنة بعد من؟ ها؟ بعد موسى. هسه إذا يقول البعض أن القرآن جمع بعد رسول الله بثلاثة عقود، هؤلاء يقولون بثلاثة ماذا؟ قرون ملا. ثم يقول وأن سفر التثنية قد ألف في أواخر القرن السابع قبل الميلاد، وأن سفري العدد واللاويين قد ألفا في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد، أي بعد النفي البابلي الذي سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى، اللي التوراة أو التلمود البابلي كتب ماذا بعد هذه الإخراج اللي هو سنة 587 قبل الميلاد، وأنها جميعا مكتوبة بأقلام اليهود وتتمثل فيها عقائد وشرائح مختلفة تعكس الأفكار والنظم المتعددة التي كانت سائدة إلى آخره. هسه الآن خلوا ذهنكم يم. بالأمس بينا أن التوراة من الذي شرحها؟ هسه افترض التوراة بأيدينا ولكنه الحاكم عليها من هو؟ علماؤه، علماء اليهود، رباني وفقهاؤهم، علماؤهم اللي ألف وألف حوله ما هو أو سمي ماذا؟ سمي التلمود عزا. هذا بعد بالأمس بينا. ولهذا الأسفار المقدسة في صفحة 22 بودي عن الأعزائي أسفار التلمود وتاريخ ماذا؟ تأليفها. وهذه مصادر متعددة، أنا اكتفيت بهذا المصدر، إن شاء الله بعد ذلك أشير إلى مصادر أخرى. تألف من بحوث أحبار اليهود وربانيهم وفقهائهم المنتمين إلى فرقة كذا في شؤون العقيدة والشريعة والتاريخ المقدس وما إلى ذلك 63 سفرا ألفت في القرنين الأول والثاني بعد الميلاد. طبعا من نقول ألفت ليتبادر إلى ذهنكم يعني جلست جهة وألفت شنو؟ ها؟ التلمود. لا لا، هذه فتحالة استمرارية استمرت حدود 500 إلى 700 سنة إلى أن تشكلت الرؤية ماذا؟ ها؟ الرؤية اليهودية. يعني حتى أقرب إلى ذهن الأعزة، من قبيل الآن عندما نقول القرون الثلاثة أو الأربعة في مدرسة أهل البيت، تجدون الرؤية الشيعية متى تكونت مدرسة أهل البيت؟ مو من اليوم الأول، مو من زمان أمير المؤمنين، استمرت إلى زمان الصدوق والكليني والطوسي والمرتضى، وتشكلت ماذا؟ المدرسة. ولهذا الآن تجد أنه أعمدة هاي المدرسة موجودة عند من؟ عند الشيخ المفيد اللي الآن منسميها مولانا ضرورات المذهب، وكذلك عند السنة. عند السنة أيضا مولانا القرن الأول والثاني والثالث، يعني الصحابة والتابعين وتابع التابعين، تشكلت مدرسة أهل السنة مولانا على اختلاف اتجاهاتها. هنا أيضا كذلك، ولهذا التفت إلى العبارة، يقول بعد الميلاد وأطلق عليها اسم المشنات بمعنى المثنى أو المكرر، أي أنها تكرار وتسجيل للشريعة، يعني بيان للشريعة بطريقة أخرى، ثم شرحت هذه المشنات فيما بعد وأطلق على هذه الشروح اسم الجمارة، أي الشرح أو التعليق، وألفت هذه الشروح في فترة طويلة تمتد من القرن الثاني إلى أواخر القرن السادس بعد الميلاد، وتألف من المتن والشرح أي من المشنات والجمارة ما أطلق عليه اسم التلمود مولانا. إذن ما هو التلمود مولانا؟ ها؟ التلمود ما هو؟ هذا الذي أشرنا إليه، وهو أنه المتون وشروح العلماء إلى آخره. ولهذا تعالوا معنا إلى التلمود البابلي صفحة 28 الجزء الأول، يشير إلى هذه النقطة بشكل واضح وصريح. التفت جيدا، يقول: فالتلمود بشقيه المشنى والجمارة هو عمل كبير للعديد من العلماء اليهود خلال فترة تقارب 700 سنة، 200 سنة قبل الميلاد إلى 500 سنة ماذا؟ بعد الميلاد. هسا الآن خلوا ذينكم يم السؤال الأساسي، خلوا ذينكم إلى هنا. كنا نتصور أن موروثنا الروائي متأثر ممن؟ ممن؟ من التوراة والإنجيل، من العهد القديم والعهد الجديد. الآن تبين متأثر ممن مولانا؟ ها؟ من علماء اليهود والنصارى، لا علاقة له شنو؟ بالعهد القديم والعهد الجديد، متأثر بالتلمود. تلمود منهم؟ ها؟ الآن التفت جيدا، أن هؤلاء عندما كتبوا، التفتوا إلى هالنقطة، عندما كتبوا شرحا وتعليقا وتوضيحا للمتون المقدسة، أنه ثقافتهم أخذوها من الدين، لو أخذوها من اليونانية والمصرية والهندية والصينية والأفريقية إلى آخره، ثقافات سابقة عليهم بمئات السنين، أي منهم؟ فبعبارة أخرى، التأثير منين دا يجينا مولانا؟ ها؟ من التلمود؟ لا، دا يجينا من ثقافات سابقة، خرافات وأساطير وأكاذيب وخزعبلات، بتعبير بعض المحققين كما سنقرأ، العجيب والغريب مولانا، العجيب والغرائب مولانا. وهذا ما يصرح به جملة من هؤلاء في الدراسات الحديثة اللي وصلت إلينا بأيدينا. الآن أذكر لكم بعض المصادر، خلي ذينكم يم. المصدر الأول أعزائي، المصدر الأول صفحة 28 من التلمود البابلي، خلي ذهنك يمي، هواي خلي ذهنك يمي عزيزي. يقول: كما أن دراسة التراث الديني اليهودي الذي يمثل التلمود البابلي أكبر مستودع له هامة، إذ أن التراث اليهودي قد تشرب في كثير من ملامحه ثقافة الشعوب القديمة في منطقتنا، المصريين القدماء والكنعانيين والبابليين والفورس وغيرهم، ففي دراسة التلمود نستطيع إدراك مدى تفاعل تلك الشعوب فيما بينها في صياغة الآراء والتصورات الدينية والثقافية. هذه في صفحة 21. تعالوا معنا إلى صفحة 28 أعزائي، هاي العبارة يقول: وعلى هذا الأساس فقد تأثر، يعني التلمود اللي فترته 500 إلى 700 سنة، فقد تأثر بمؤثرات ثقافية ودينية مختلفة، خاصة بالثقافة اليونانية والرومانية، كما أن البحث في الأصول التشريعية والأسطورية للروايات التي جاءت في التلمود تشير إلى مؤثرات بابلية وفارسية ومصرية. واضح أعزائي هذا المورد الأول. المورد الثاني وهو الأعزة إن شاء الله تعالى هم يراجعون. وأيضا اللي عد خلق عد إطالة هذني موسوعة أساطير العربي عن الجاهلية ودلالاتها. أساسا الأساطير التي كانت حاكمة في الجو شنو؟ ها؟ في الجو الذي نزل فيه القرآن. ولهذا تجدون أنه مو مورد وموردين، القرآن من كان يقول يقول هذه أساطير، يقولون هذه ماذا؟ أساطير الأول، لأنه هذا الذي يشير إليه القرآن في نظرهم هي ماذا؟ ها؟ هي الأساطير التي كانوا يسمعونها ويتداولونها فيما بينهم. هسه القرآن استعمل أساطير للوصول إلى أهدافه، يعني أن الغاية تبرر الوسيلة أو لا؟ لا، هذا كبحث قرآني الآن ما أريد أدخل فيه، لأنه الآن جملة من الباحثين ورسائل الدكتوراه مكتوبة أنه من قال أن القرآن لم يستعن بماذا؟ بهذه الأساطير. لماذا لم يستعن بها إذا تحقق الهدف الذي يريده من ورائها؟ هسه تقول بأنه هذا حق كله كذا، أقول هذا جواب ولكنه الدعاوى موجودة، وهذا ما أشرنا إليه، وبإمكان الأعزاء أن يرجع إليه في كتاب الفن القصصي للقرآن محمد أحمد خلف الله مولان، اللي هو واحدة من مدعياته هذه. ما أدري واضحي ولا أعزاء، فقط إشارات إذا توفقنا إن شاء الله في المحاضرات اللي نطرحها في التجديد الديني، مطارحات في إصلاح وتجديد الفكر الديني سنشير إلى هذه القضية أعزائي. ما أدري واضحي ولا هناك أعزائي، التفت جيدا، هذا موسوعة أساطير العرب، الدكتور محمد عجينة اللي هو من المتخصصين، يقع في مجلدين هذا الكتاب، المجلد الأول صفحة 182، صورة خلق حواء في الأساطير مو في الإسرائيليات. وإحنا إلى الآن كنا نتكلم عن حواء، خلق حواء، وين مو حواء؟ ها؟ في الإسرائيليات، لا، في الأساطير. ما قبل من؟ ما قبل اليهود والنصارى، ما قبل المسيحية واليهودية. لم يتعرض القرآن لحواء ولم يتحدث عنها مثل ما تحدث عن آدم، بل لم يذكر حتى اسمها، وما نجده في كتب التفسير والعقائد وما إليها من أساطير عن خلق حواء لا تختلف كثيرا إلى آخره. بودي أن الأعزاء يراجع. وخير من بحث هذه القضية أعزائي هذا الكتاب. أنا أنصح الأعزاء، أنصحهم 100 مرة، لأنه هذا الرجل في كتابه العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن، تفسير ابن كثير، نموذجا حاول أن يأخذ كل قصة قرآنية، لا بما هي قصة قرآنية، بما قاله مفسرو علماء المسلمين ماذا عن تلك القصة، ثم يجذرها. هذه عند الفراعنة ماذا كانت، عند اليونان ماذا كانت، عند الهنود ماذا كانت، عند الفرس ماذا كانت، وواقعا عجيب نصل إلى نتائج عجيبة وغريبة تجدها، ولكن أسماء شخوصها ما هي؟ ها؟ مختلف. قلت لك إلى الآن إحنا كنا نتصور كما يشير، يقول كنا إلى هنا كنا نتصور أن هذه القصص جاية من ماذا؟ من الإسرائيليات. تبين جاية الإسرائيليات مالتهم لو ماخذها من مكان آخر، هم هماتي المولانا استعاروها من مكان آخر. تعالوا معنا إلى صفحة 145 من الكتاب، والكتاب يعني واقعا إنسان يريد له هو يخلي حوصل حتى يطالع، لأن الكتاب يقع في 700، عرفت شون، في 734 صفحة، وصفحاتها مملوءة مولانا، لأنه يطبع بالطبعات الحديثة يمكن يصير 3 مجلدات. في صفحة 145 أنا بودي أقرأ لكم تقريبا هذه الصفحة، خلوا ذينكم يمي. لقد ساد الاعتقاد ولمدة طويلة أن قصص الخلق العربية الإسلامية أسلمة لا غير لقصص بني إسرائيل. كنا نعتقد أنه من أين أخذناها؟ ها؟ من اليهود، كما صوروها في التوراة وما حف بها من آداب شعبية، فأرجعت كلها إلى أصل راسخ في تربة بني إسرائيل متجذر في الثقافة اليهودية. ولكن تبين شيئا فشيئا وبفضل الدراسات المقارنة للأديان أن قصص بني إسرائيل ذاتها ضاربة في قدم ثقافات أخرى، لأن هذه الدراسات ما كانت موجودة. الآن ماذا اطلعنا عليها؟ احتك بها اليهود اضطرارا في هجرتهم الدائمة، بعضها فارسيون وبعضها بابليون وبعضها مصري قديم. ثم تبين أن ذلك البعض الفارسي مأتاه من الهنود من فيدا وآدابها، اللي هو الكتاب المقدس. لماذا؟ ها، للبراهمة مولانا. وذلك البابلي سومري عريق، وذلك المصري إفريقي أو يوناني. قال وذلك البابلي فإذا هي شبكات متداخلة يصعب تحديد جذورها الأولى. وأقرت الدراسات بأن البحث عن الأصل الأول ومحاولة الوقوف على ذي السبق فيه عملية لا جدوى منها، إلى أن يقول بأنه لذلك نكتفي فيما يلي باستعراض بعض مظاهر ما اشتركت فيه الثقافة العربية في مجال العناصر المكونة لقصة الخلق. فيبدأ مولانا قصة الخلق من أين؟ آدم شنو؟ وحواء شنو؟ و و و ويبدأ مولانا قصة الأنبياء في القرآن. ولكن لا أنه دي يشكل على النص القرآني، يكون في علمكم، لأن النص القرآني لا توجد فيه هذه التفاصيل. دي يشكل على ماذا؟ ها؟ على هذه الفراغات التي ملئت في كتبنا التفسيرية، سواء على مستوى التفسير الشيعي أو مستوى التفسير السني أو قصص الأنبياء. ما أدري، واضح واضح الصورة؟ إذن أعزائي يراجعون هذا البحث، وأنا بودي أعزائي، هذه بعد باللغة الفارسية مو باللغة العربية. الإخوة بالأمس نصحت للأعزاء أنه لابد أن يتعلموا اللغة الفارسية. هذا الكتاب هو أي كتاب لطيف، أساطير خاور ميانة، أساطير الشرق الأوسط مولان، يعني الأساطير التي كانت منتشرة في الشرق الأوسط، اللي هي كل نزول الأنبياء وين؟ ها؟ تقريبا في هذه المنطقة. أساطير خاورميانة، ساموئيل هنري هوك، اللي هو بهرامي فلان إلى آخره. هناك أنا بودي في صفحة 7 الأعزاء يراجعون فقط المقدمة لأنه ما عندي وقت كلها أشرحها. يقول عندما راجعنا مجموعة عظيمة من المستمسكات والألواح والكتائب التي كانت مدفونة في هذه المدن اللي الآن تجدون الآن في مصر، هي يستخرجون ماذا؟ ألواح وكتب وإلى آخره، أليس كذلك؟ هذني الآن استخرجت. لا يقول قال السابقين ما رأوه، لا ما رأوه أمولا. التفتوا جيدا، يقول مجموعة عظيمة من المستمسكات والألواح والكتائب مدفونة في الخرائب في المدن القديمة من مصر والسومر وآشور وبابل وآسيا الصغرى وسوريا إلى غير ذلك. أين انتهينا؟ إلى أي نتيجة؟ خلي ذينكم يمي، انتهينا إلى هالنتيجة. درئن بجوهش جايقاه أسطورة در دين مسيح، أثر الأسطورة في المعارف المسيحية وفي المعارف اليهودية. ثم يدخل تفصيلا في هذا البجل، يقول أجمان وكاربورد أسطورة در دين إسرائيل رابطي مستقيم وجود دارت خصوصا في التراث إسرائيلي، تجد هناك ارتباط مباشر بين الأساطير القديمة وبين المعارف اليهودي. واضح صح؟ هسه لا خلي ذهنكم يعني أدي عشر دقائق هل بل كان أقدر أخلص البحث. إذن مجموعة هاي القصص اللي موجودة الآن ابتداء من الطبري وابن وزير المغرب الشيعي ومرورا بالطوسي وانتهاء بمجمع البيان وإلى ماذا؟ ها؟ إلى البحار وغيرها. هذه جذورها لابد وين نبحث عنها مولانا؟ وين؟ بعد اتضحت شنو؟ لا اسرع اعوذ بالله نبحث في الثقافات ما قبل الاسرائيليات، هناك نبحث عن هذا من اين جاءتنا وكيف دخلت ماذا تراثنا. هسه انا اتكلم الان عن الموروث الاسلامي العام وبالخصوص الموروث الشيعي، هذه كيف دخلت الينا. ولهذا الدراسات الحديثة في علم الأديان، هذه الدراسات ليست تقييمية وليست دستورية تقول افعلوا كذا، وإنما هي ماذا؟ اكتشافية. ما معنى اكتشافية؟ يعني تذهب إلى أمم الأرض وتسوي دراسة، مثلا هذول الأفارقة عندهم دين، أي دين إن كان، ينظرون ما هي مكونات الدين عندهم، يأتون إلى المسلمين ينظرون ما هي مكونات الدين عندهم، ينظرون يأتون إلى الشيعة ينظرون ما هي مكونات الدين ماذا عندهم، يذهبون إلى من؟ ها؟ إلى البوذائيين، يذهبون إلى الكونفوشيوسيين، يذهبون إلى الأفارقة، يذهبون إلى الهنود، يذهبون إلى الصينيين وهكذا. فهي دراسات استكشافية وليست دراسات شنو؟ ها؟ إنشائية تقييمية. هذا الكتاب فيما سبق أنا ذكرته للأعزاء الآن مؤكده، كتاب علم الأديان من أفضل الكتب في هذا المجال. هناك تعالوا معنا إلى صفحة 32 من الكتاب أعزائي، خلوا ذهنكم يمي لأنه إحنا همتين قريبين من هذه قضية الأربعينية والطقوس والشعائر وغيرها، فلا بأس أن نشير. اكتفدوا جيدا. يقول مكونات الدين، هذه بطريق شنو؟ بطريق استكشافي. يتكون الدين في كل مكان وزمان من مكونات أساسية أربعة تكون أساس الدين، هي خلي ذهنك المعتقدات، أي معتقد إن كان، حتى بالبقر حتى بالصنم، ولكن معتقد لو مو معتقد، معتقد مولانا، المعتقدات. ثانيا شنو؟ أصلا جزء أساسي في أي دين من الأديان، لا يوجد دين بلا شنو؟ بلا أسطورة. هسه تقول لي مو العلماء، أقول مو مهم، أنا دا أتكلم عن الحالة العامة الحالة الشعبية. قد أنت تروح إلى العالم يقول لا بيني وبين الله هاي أسطورة، ولكن الواقع الشعبي إذا يقول له أسطورة شي يسوي؟ ها؟ يقتلك. الأساطير، اثنين الطقوس اللي إحنا شو نسميها؟ الشعائر. الطقوس يعني ماذا؟ هسه إما شعائر فردية وإما شعائر ها جمعية. ولهذا أنتم تجدون الآن مدرسة أهل البيت واقعا قمة، وين يعني كما هو موجود الآن، ما أريد أقول أن المدرسة هكذا علميا، الآن تجد أنه أساسا من أول السنة إلى آخر السنة 200 يوم عندهم شنو بها شعائر. أصلا أي مذهب أي دين ما تلقى أنت أي شحال مملوءة شنو، بعدك ما مخلص من وحدة تجي شنو؟ تجي الثاني. هسه إما فرحا وإما حزنا ما يفرق، ولكنها مملوءة شنو؟ بالشعائر. بعد والأخرويات يعني القضايا المرتبطة بالآخرة. تعالوا معنا أعزائي للمعتقد، ما أريد أقف عنده لأنه أخاف أدخل في المعتقد ويصير مشكلة عندنا. ما أدخل في المعتقد، خلونا المعتقدات أنه إجد من هذين المعتقدات الموجودة عند الأديان وعند المذاهب وعند الملل كم هي حقيقية وكم هي ما هي شنو هي وهمية، أي واقع ما إلها عزيز، ولكنه عند صاحب ذلك المعتقد عند استعداد أن يضحي بروحي لأجل شنو، لأجل ذلك المعتقد. والشاهد على ما أقول، القائل بأن هذا شرك يفجر نفسه حتى يتقرب شنو إلى الله بقتله، وأنت عندك استعداد تستشهد حتى تحفظ شنو هاي العقل، من اللي دي يحرك هذا اللي دي يفجر نفسه مولانا؟ المال كذبتم، لأنه ما معقول يفجر نفسه لأجل شنو، لأجل المال. منصب يعقل أنه يفجر نفسه لأجل المنصب، لأجل الدنيا؟ أبدا، لأجل القرب الإلهي والوصول إلى الرسول الأعظم وأن يتغدى ويتعشى ويا مولانا. وفي المقابل أنت كذلك تقول له بابا إذا تروح للزيارة أكو احتمال شنو تتفجر، يقول لابد لحفظ هذه الشعيرة ولحفظ هذا الاعتقاد شنو أتقطع في سبيل الله. هسه المعتقد شنو أثره، من أين دي يأتي، لماذا دي يحرك الإنسان هذا التحريك؟ ويكون في علمكم لا يستطيع الإنسان أن يعيش بلا عقيدة، من المحال. الأسطورة، هسه أنا فقط أقرأ لكم العناوين اللي أنا خالها في الحاشية. الأساطير والطقوس لهما أثر كبير في نشوء المعتقدات الدينية، مو المعتقدات تسوي أساطير، الأساطير شو تسوي؟ لأنه بمرور الزمان الأسطورة شو تصير؟ تصير عقيدة، وإذا صارت عقيدة لكي تحفظ تحتاج إلى طقوس وشعائر لحفظ شنو؟ لحفظ تلك العقيدة. الآن أنتم تشوفون الآن كثير من الشعائر الحسينية لأجل ماذا؟ لأجل حفظ شنو؟ شنو؟ هذا المعتقد اللي نعتقد نحن في الإمام الحسين. أنا لست بصدد الآن أقول صح لو خطأ، بكرة لا يقطعون يقول السيد يقول هذني كل الخرافات، أنا مو بصدد هذا، أنا أبين أنه كيف أن الأسطورة تكون سببا لخلق اعتقاد، وأن الاعتقاد يكون سببا لخلق ماذا؟ طقوس مناسبة له. دور الأساطير في حفظ المعتقدات، ولكن في بعدها الشعبي لا في بعدها العلمي. العلاقة ما بين الأسطورة والطقس مولانا، إلى أن يأتي في صفحة 36 مولانا، خلي هذه العبارة: إن التفاعل الحي بين مكونات الدين الرئيسة هو الذي يجعل الدين متجددا نابضا بالحيوية. يعني إذا هذه الأساطير وهذه الخرافات وهذه الطقوس ما موجودة، يبقى الدين في الذهن الشعب العام لو يموت؟ يموت. وقابلا للانتقال إلى أجيال جديدة، أما إذا تعطل أي مكون منها فإن ذلك يقلل من مرونة الدين ويحول دون تطوره ويعمل على جموده وتصلبه ثم ماذا؟ ثم موته. ولهذا أنت تجدون على مر التاريخ نظريات الفلاسفة صارت دين للناس، لو ما صارت ما صارت أبدا أبدا مولانا، دائما على هامش الفكر، هم على هامش الحياة مو الفكر. لماذا؟ لأن النظريات الفلسفية فيها طقوس وشعائر لو ما فيها مولانا، ما فيها، فيها أساطير وخرافات لو ما فيها، كله علم وبرهان، وهذا من يفهمه إلا الأوحدي مولانا. ولهذا لا تكون النظريات الفلسفية دينا شعبيا. واضح ولا؟ مو البعض يشكل يقول انظر إلى الدين شلون يحرك الناس، ولكن لماذا أنتم الفلاسفة؟ لأنه ذاك علم وهذا شنو؟ لا أقل جزء منه شنو؟ أساطير. طبعا أرجع وأقول أنا ما أتكلم عن الدين الواقعي في نفس الأمر، لا، أنا معتقد أن الدين الواقعي لا يوجد فيه شنو، أنا دا أتكلم هذا الذي يعني أتكلم عن المتدينين، عن الحالة الشعبية للمتدين، لا أتكلم عن الدين في واقعه ونفس أمره، لا تخلطون بين الأمرين. نعم، لا هو أنا مقول فهمه للدين المتدين، يعني أنا دا أميز بين المتدين وما يسلك في حياته وبين ماذا؟ وبين الدين. ولهذا هنا أعزائي دقيقة أو دقيقتين، لأن هاي القضية هواية لابد في الأربعين طرحت أن السيد الحيدري جنو، ها يقبل الأربعين لو ما يقبل الأربعين، إذن لا تروحون لا يا عزيزي، فرق بين أن يوجد دليل خاص على زيارة خاصة وبين ماذا؟ وبين أن يوجد دليل عام. إذا تسألني عن الأدلة العامة هو موجود، أما أنا دا أتكلم ماذا؟ عن الدليل الخاص عن هذه الواقعة اللي أنتوا تتنسبوها إلى الدين، قولوا بأنه هذا اجتماع لتعظيم الحسين لا مانع، ولكن لا تقولون هذا جزء شنو؟ هذا جزء من الدين. أنا من حقي ألبس هذا اللباس وأقول لباس جيد، ولكن لو سألني أحد قال لماذا هذا اللباس؟ ليش ما تلبسون لباس آخرة العلماء؟ شنو أجابه؟ عندي جوابين، إما أقول بأنه تعارف الناس على هذا اللباس أو أقول لباس جيد، وإما أن أقول ثلاث روايات موجودة عن الإمام الصادق. شوفوا ما أدري واضح الفرق. المشكلة اللي الآن موجودة أنه إحنا شنو اللي نسوي باسم الشعائر مباشرة نخرج له رواية من الإمام الصادق، يعني ننسبه إلى الدين. أنا إشكالي أنه أنت مو من حقك أي شعيرة وإن كانت صحيحة، يعني توفرت فيها الضوابط المطلوبة صحيحة، ولكن مو من حقك أن تقول هذه جزء شنو من الدين، هذه بدعة. نعم قول بأنه نحن نريد أن نحيي القضية الحسينية وهذه مناسبة لإحياء القضية الحسينية، جيد جدا، وقد غدا شنو تتبدل هذه الطريقة إلى طريقة أخرى لإحياء القضية الحسينية، لا محذورة، ولكن لا يقول لي إذا أنت قلت هذه ليست جزءا من الدين أنت خرجت من الدين. هذا من قبيل أعزائي الحجاب. الحجاب أصل قرآني، ولكن أن يكون حجاب المرأة إلا بالعباءة أو الشادر هذا أصل قرآني، هذا بيان المصداق. الأصل قرآني، يعني أصل الحجاب قرآني، العفة الحجاب قرآني، أما بأي طريقة؟ ها؟ لعله في مجتمع يكون بالعباء، وفي أخرى يكون بالشادر، وفي ثالثة يكون بالمانتو، وفي رابعة يكون ما أدري بالمقنع على الرأس، ورابعة بالقبعة، وهكذا كله ما هو إذا حقق الموازين الشرعية. ولكن إذا اخترت أنت طريقة معينة تقول هذه جزء شنو، هذه ليس من حقك أن تضيف إلى الدين جزءا فجزءا، وبعد ذلك 100 سنة هذه الطقوس تكون جزء من ال شنو، من العقوق، لا، من المعتقدات الدينية، ومن يخالفها يخرج عن الدين. هذا تمام الكلام أعزائي في الأسفار التوراتية. أما ما هي أهم أسفار العهد الجديد إن شاء الله نقف عليها في غد، والحمد لله رب العالمين.